بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعي سبوتنيك في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. الولايات المتحدة تعلن أنها ستمنع روسيا من إجراء استفتاء شعبي في المدن التي سيطرت عليها. هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في سوريا. الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة الغربية ويعتقل العشرات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من تحذير الولايات المتحدة لروسيا من إجراء استفتاءات شعبية في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها، بما في ذلك مدينة خاركوف وخيرسون وزاباروجيا وأجزاء من دونيتسك ولوغانسك، مشيرة إلى أنها مع المجتمع الدولي لن يعترف بشرعية أي انتخابات من هذا القبيل. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي. أهلا وسهلا بك دكتور طارق. يعني نبدأ من تحذيرات الولايات المتحدة لروسيا من إجراء أي استفتاء شعبي في الأراضي التي سيطرت عليها حتى الآن، يعني الحديث عن خاركوف، خيرسون، زاباروجيا وأيضا دونيتسك ولوغانسك. برأيك لماذا تمنع الولايات المتحدة من تعبير مواطني هذا البلد أو هذه المدن عن رأيهم؟ يعني أليست الولايات المتحدة تقول بأنها مع تحديد الشعوب لمصيرها؟
هو بالتأكيد طبعا هذا التحفظ الأمريكي وإبداء التصريحات المباشرة في هذا الإطار مرتبطة بنهج سياسي بتقوم به الولايات المتحدة والدول الغربية بالتأكيد على عدم ترسيخ سياسة الأمر الواقع الراهنة ومحاولة تغيير المواقف والتأكيد على رفض هذا الأمر، بعيدا عن موضوع يعني حق تقرير المصير أو إبداء الشعوب في إبداء وجهة نظرها. الولايات المتحدة كما تعلمين لديها مقاربتها السياسية منذ بدايات العمليات العسكرية في أوكرانيا، ولديها تحفظات مرتبطة بنهج مراوغ قائم على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة مع القوى الأخرى الغربية ومحاولة بالتأكيد على رفض أي سياسات في هذا الاتجاه. أنا في تقديري هذا الأمر مرتبط بالسياسات الليبرالية الأمريكية في العالم وليس فقط في تطورات الشأن الأوكراني، لأنه الآن أصبحنا أمام سيناريو قد يبدو غريبا ومثيرا وهو محاولة التراجع الأوروبي عن دعم أوكرانيا، وهناك بطبيعة الحال تباينات كبيرة داخل الناتو وداخل حلف الأطلنطي تحديدا ومع السياسات الأمريكية، وفي توقعات كثيرة بأن الموقف سيتغير بطبيعة الحال سياسيا تجاه دعم أوكرانيا، وبالتالي سينفتح المشهد الراهن حول يعني حوالين سيناريوهات متعددة لا تعمل لصالح السياسات الأمريكية. الولايات المتحدة تتحدث عن سياسات مباشرة وتتحدث عن ضغوطات تجاه أوروبا للاستمرار في موقفها، وبالتالي ما أشرت إليه حضرتك وتكرمتي بالنسبة لرفض إجراء أي عمليات فوتينج أو تصويت هو مرتبط بسياق عام للولايات المتحدة في تطورات الأزمة الأوكرانية وبطبيعة الحال عما يرتب حولها، لأنها لا تريد تغيير السياسات الراهنة أو تغيير الطابع الجيوسياسي والاستراتيجي في هذه المناطق بما فيها طبعا الحقوق السياسية وممارسة كامل الحقوق والحريات، بما فيها طبعا استبعاد فكرة الدعم الليبرالي لقرارات الشعوب في تقرير مصيرها. هذا أمر غير وارد، الولايات المتحدة تتحدث عن المصالح الكبرى والسياسات الكبرى التي تتعامل بها، وبالتالي أتوقع أن هذا الأمر ربما سيتغير بعد قليل إذا تغير الموقف الأوروبي تجاه تطورات ما يجري في أوكرانيا واتجاه أيضا احتمال تفكك موقف الناتو سواء من السياسة الحالية، لأنه هناك
طيب دكتور، يعني في هذه الحالة كما تقول حضرتك أنه توقعات لتغيير الموقف أو هناك سيناريوهات قادمة، ما هي برأيك؟
السيناريوهات القادمة هو احتمال تفكك موقف الدول الغربية تجاه ما يجري في أوكرانيا، وبما فيها حتى سياسات الحظر والتعامل مع روسيا والمنظومات العقوبات وغيرها، إضافة طبعا للسياسات المتعلقة بأمن الطاقة وإمدادات الغاز وغيرها. الآن أوروبا لديها يعني هواجسها مما هو قادم في الأشهر المقبلة، وبالتالي المصالح هي التي ستتحكم في الموقف. هناك ارتدادات لهذه الأزمة على الدول الأوروبية كما تعلمي، وعلى النطاقات الأوروبية سواء كان في نطاق الحلف الأطلنطي أو خارجه، هو ما سيمثل ضغطا. وبالتالي أعتقد أن السياسات في هذه الحالة، السياسات الأمريكية قد تتغير، وقد تتغير ليس شرطا في صالح ما ذكرتيه حضرتك، السماح أو القبول أو الرفض أو حتى التحفظ على أي خطوات يعني متعلقة بمصير شعوب هذه المدن أو غيرها. أعتقد أن الولايات المتحدة ستناوب في هذا الأمر، لكن ستحكمها المصالح في نهاية الأمر.
طيب، اليوم يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مكالمة هاتفية لبحث الشأن الأوكراني برمته. لا نعلم كم ستستمر هذه المكالمة، ولكن الحديث يجري عن مساعدات إضافية أمريكية، عن تسوية بعض الأمور العسكرية. برأيك ماذا سينتج عن هذا عن هذه المكالمة حسب توقعاتك؟
يعني في تقديري المكالمة ستبقى لها دلالتها الرمزية والمعنوية لرفع روح الحالة المعنوية للرئيس الأوكراني نفسه، وبالتأكيد على الدعم السياسي والاستراتيجي لأوكرانيا. لكن المشكلة أعمق من هذا، هي مرتبطة بالالتزامات الأمريكية للحالي الجانب الأوكراني، ده هذا من جانب. والقضية ليست في التسليح أو في المخصصات، أنت تعلمي أن هناك تجاذب كبير داخل الكونغرس ما بين الديمقراطيين والجمهوريين حول جدوى ما يحدث الآن. وبالتالي أرجو أن ننتبه لهذا، أن هناك انتخابات في نوفمبر المقبل، وانتخابات التجديد النصف للكونغرس ستكون طبعا هي المؤثرة وهي الحاسمة لأبعاد الموقف الأمريكي بأكمله تجاه أوكرانيا وتجاه دعم أوكرانيا، المخصصات، النظام وغيره. يعني أعتقد أن الرئيس الأمريكي لا يملك بدائل كثيرة في هذا السياق، لكن بطبيعة الحال إعلان عن الدعم العسكري والاستراتيجي. الجانب الأمريكي اعتمد على الأوروبيين في هذا، بالإضافة طبعا إلى المساعدات التي تم إعلانها، لكن أعتقد أنها ستبقى لها دلالتها الرمزية أكثر منها واقعية.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي، شكرا لك على هذه المشاركة.
شكرا لحضرتك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أصيب 3 جنود أمريكيين في هجمات صاروخية في سوريا نفذها مسلحون يشتبه في أنهم مدعومون من إيران وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فيما نفت إيران ضلوعها بالهجوم. وردت القوات الأمريكية على الضربات باستخدام طائرات مروحية هجومية، ما أسفر عن تدمير 3 مركبات ومعدات استخدمت لإطلاق بعض الصواريخ، وتشير التقييمات الأولية إلى مقتل 2 أو 3 من المسلحين المشتبه بهم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون العسكرية الدكتور فراس شبول. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المستمعين.
يعني أصيب 3 جنود أمريكيين في هجمات صاروخية في سوريا على أكبر قاعدة أمريكية في البلاد، وطبعا أمريكا اعترضت على هذا الهجوم وقالت بأنها ستدافع عن نفسها. كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح أن أمريكا ستدافع عن نفسها؟ من يحتل الأرض من يعني؟
نعم، تحياتي مرة ثانية لك والأخوة المستمعين. للإجابة على هذا السؤال يجب إظهار وتبيان حقائق الوجود الأمريكي على الأراضي الجمهورية العربية السورية. هذا الكلام كما نعلم في السياسة الأمريكية هو الناطق الرسمي العسكري والسياسي بلسان حال الولايات المتحدة، دائما لا ينطقون إلا الكذب والافتراء على كل الشعوب ليس فقط في المنطقة. لذلك عندما تقول الولايات المتحدة أنها ستدافع، يعني كأن أرضها هي المحتلة وكأن ولايات أمريكية يدخل عليها محتلون من خارج الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي بكل بساطة متواجدة على أرض سورية، وهي محتلة لجزء من هذه الأرض ومستغلة لثرواتها النفطية التي تؤثر على الشعب العربي السوري بشكل كامل. لذلك الولايات المتحدة بكل بساطة لا يحق لها التكلم عن شيء اسمه الدفاع عن النفس. هي عقلية احتلالية، عقلية استعمارية ليست بجديدة، هي منذ قدم التاريخ ومنذ سيطرتها على القطب الأوحد في العالم هي عقلية يعني تنساق باتجاه الاستعمار، باتجاه الاحتلال، باتجاه النهب وسرقة الثروات في كل العالم ليس فقط في المنطقة. لذلك هذا الموضوع غير قابل للنقاش بأنها ستدافع. ولكن نحن نتحدث من الناحية العسكرية، هناك سجال عسكري في منطقة الشمال السوري والشرق السوري بين جميع القوى المتحالفة مع الجمهورية العربية السورية، وبين العدوان المتمثل في تواجد الأمريكي والتركي في تلك المنطقة وعصاباتهم الإرهابية التي تلعب على الأرض وتحتل جزء من مناطق الثروات السورية في تلك المنطقة. لذلك هذا السجال العسكري ما دام الاحتلال قائم هو موجود وهو مستمر بشكل يومي، وكما نسمع التصريحات يعني من كل الجوانب نجد بأن يعني شدة التواجد الأمريكي في تلك المنطقة هو محصور الآن في خانة ليست بسهل على الإطلاق خروج العقلية التركية بعض الشيء عن الإرادة الأمريكية في باتجاه روسيا وإيران، أيضا بقوات قسد المتواجدة في تلك المنطقة قسم منها أيضا يحاول التسوية مع الحلفاء في المتحالفين مع الدولة السورية. لذلك هذا السجال العسكري هو مستمر بشكل يومي، والولايات المتحدة الأمريكية يعني عندما تحصر في زاوية معينة في جانب معين كان عسكري وسياسي تصرح بأنها تدافع عن مصالحها وعن تواجدها وتدافع عن حقوق الشعوب، وهي الأم الراعية لهذا الشرف في العالم، وهي بعيدة كل البعد عن هذا المنطق الأخلاقي والدبلوماسي والعسكري. هي تواجدها استعماري بحت ليس له تسمية أخرى، تواجدها استغلالي لسرقة الثروات. لذلك الولايات المتحدة وأيضا نجد بأنها عندما تنحصر في الزاوية تتهم القوات المتحالفة مع الجيش السوري، طارة تتهم إيران وطارة تتهم قوات متحالفة مع الجيش السوري،
وفي هذه المرة اتهمت إيران أيضا رغم أن إيران طبعا نفت.
وأنا أقول لك في هذه النقطة أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي الدولة الوحيدة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، الدولة الوحيدة في العالم التي تؤكد إذا ضربت شيء يتعلق بالولايات المتحدة تصرح بأنها ضربته مباشرة، ولا تخشى ولا تخاف، ولنا تجارب كثيرة في ضرب الطائرة الاستطلاعية سابقا وفي ضرب
الطائرة. لماذا إذن اتهام إيران؟ يعني ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بأن المقاومة الشعبية السورية هي التي تستهدفها؟
نعم، أنا أقول لك لماذا تقوم تصريحات الولايات المتحدة. تقوم التصريحات الولايات المتحدة دائما باتجاه إيران لأنها لا تريد أن تقزم هذه الضربة، يعني هذه الضربة تقوم فيها يعني قوات قد تكون شعبية في تلك المنطقة وقد تكون محدودة القدرات العسكرية وتؤثر على قوة كالولايات المتحدة وعلى قاعدة هي الأكبر. لذلك الولايات المتحدة السبب الأول هو أن تقول بأن دولة عظمى هي التي ضربت تلك القاعدة ولا يتجرأ أحد آخر على هذا الموضوع، والسبب الثاني هو التشجيش ضد الوجود الإيراني في تلك المنطقة كخبرات عسكرية، لتقول يعني ليقول بعض الناقصي العقول بأن تواجد إيران هو من يسبب هذه المشاكل على الأرض السورية، وكأن الولايات المتحدة هي من
وكأنها في أرضها يعني بصراحة.
نعم، وكأنها في أرضها وهي من يقوم بالمعتدى عليها. لذلك الجانب الإيراني أؤكد لك وأعود لأؤكد بأنها لو هي لها علاقة أو صلة بأي استهداف يمس ويخص الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أول المصرحين رسميا هو إيران ووزارة خارجيتها ووزارة دفاعها في هذا الموضوع. لذلك الجمهورية الإسلامية في إيران لا تكذب في هذه التصريحات، ولا يمكن أن تقول بأنني لست أنا من قمت بهذا العمل وهي من قامت بهذا العمل. وأؤكد لك في سبب آخر بأن الإيران عندما تضرب ضربات قاسمة يعني لتواجد تلك القوات في يعني كما حدث في العراق. يعني لا تضرب هي ضربات لا جدوى منها ولا تأثير لها في المنطقة، تضرب ضربات قاسمة وتقول بأنني أنا من ضربت هذا الموقع وذلك الموقع الذي يخص الولايات المتحدة. لذلك هناك نشأة لقوات شعبية في الشمال والشرق السوري، هناك نشأة لمقاومة، هناك نشأة لعقلية سورية جديدة في تلك المنطقة لا تريد هذا الاحتلال الذي يسرق نفطها ويسرق غازها في تلك المناطق ويسرق ثرواتها من حبوب وقمح وقطن وإلى آخره. لذلك هذه العقلية هي عقلية ناشئة جديدة باتجاه مقاومة هذا الاحتلال المتواجد على الأرض السورية، وإن شاء الله ينمو هذه المقاومة وهذه العقلية الكبيرة في تلك المنطقة. ونحن نقول بأن دائما وأبدا نهاية الاحتلال هي إلى زوال مهما طال الزمن ومهما طالت الأيام والسنين. ولذلك الولايات المتحدة هي متواجدة تحاول أن تشبك تلك العلاقات وأن تشبك المصالح في تلك المنطقة لتبعد الأنظار عنها، وأن يعني كل شيء تحت سيطرتها وكل شيء، وهي تشغل العالم في عمليات عسكرية لسرقة النفط لكي لا يلتفت إليها أحد كما تفعل في ليبيا كما تفعل في كل دول المنطقة والشرق الأوسط. يعني تشغل العقليات الغير منفتحة في حروب وعمليات إرهابية داخلية في كل المناطق، وهي تذهب إلى قمة الهرم الاقتصادي في أي دولة كانت لتصرفها. لذلك نحن ننتظر أن يكون هناك مقاومة شعبية فاعلة بمؤازرة ومساندة الجيش العربي السوري ومساندة الحلفاء لهذا الجيش العربي السوري الذي أثبت أنه أسطورة في القتال، أسطورة في الصمود. لذلك ننتظر الأيام القادمة إن شاء الله سيتم يعني دحر هذه القوات العسكرية المتواجدة على الأرض السورية وتخليص الجمهورية العربية السورية منها قريبا.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بشؤون العسكرية الدكتور فراس شبول، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
تحياتي لك، تحياتي للأخوة المستمعين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أصيب بجروح طفيفة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال اقتحام قواته شمالي الضفة الغربية. وذكر الجيش أن قواته اعتقلت خلال الليل 14 مطلوبا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية. على صعيد متصل، أغلقت إدارة سجن نفحة الإسرائيلي غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي ومنعتهم من الخروج لساحة الفورة. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسرى أمهلوا إدارة السجن حتى ساعات ظهر اليوم في حال لم تتراجع عن تصعيدها وتعيد فتح الغرف، تعد بانفجار حقيقي للأوضاع في السجن. وذكر نادي الأسير أن المئات من الأسرى في كافة السجون بدأوا بالخروج من الأقسام والاعتصام في ساحات السجون كجزء من خطوات التمرد والعصيان على قوانين إدارة السجون ضمن الخطوات التصعيدية المعلنة مؤخرا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني نبدأ من هذه الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، ألن تؤدي إلى إشعال الوضع مجددا برأيك؟
تماما، يشعل الأوضاع من جديد. هذا سبب، والسبب الآخر هو غياب التسوية، والسبب الثالث هو أنه إسرائيل تعتقد أنها باستمرارها بما تسميه كسر الأمواج، وهي حملة عسكرية على الضفة الغربية بمجملها، تعتقد أنها تستطيع فرض الأمن. وبالتالي برأيي أنه، وأيضا سبب رابع ربما يكون أنه هذه الحكومة الراغبة في أن تنجح في الانتخابات القادمة، كل ذلك يدعو إلى تفجير الأوضاع كلها لأهداف رخيصة وقريبة وأهداف سياسية رخيصة كما قلت لسياسيين يخافون على مقاعدهم في الكنيسة. باختصار شديد، القبضة الأمنية، السياسة الأمنية، هذه لا تأتي بالأمن ولا تأتي بالاستقرار، بالعكس من ذلك تماما ستشعل الأوضاع، خاصة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة واضح أنها تتجذر و تمتد وتنضم إلى أطراف أخرى، وبالتالي يعني القبضة الأمنية والسياسة الأمنية المتطرفة أثبتت فشلها دائما في جلب الأمن وجلب الاستقرار. ما يأتي بالاستقرار والأمن والسلام للجميع هو تسوية حقيقية يعني يحصل فيها الفلسطيني على كرامته وحريته، أما غير ذلك فهو يعني تم وثبت بطلانه وفشله في الماضي.
اليوم الأسرى يعلنون الإضراب العام ويمهلون إدارة السجن ساعات للتراجع عن التصعيد ومنع أسرى حركة الجهاد الإسلامي من الخروج للاستراحة يعني والتنفس، برأيك إلى ماذا سيؤدي هذا الإضراب؟
ما يطالب به الأسرى هو عمليا ما تم الاتفاق عليه قبل تقريبا سنة، بمعنى أنه إسرائيل تتنصل بالاتفاق الذي تم التوصل له بعد إضراب الأسرى الأخير. إسرائيل تتنصل من هذا الاتفاق، ونطلب بالله أنه إدارة السجون تمنع الأسرى الجهاد الإسلامي من الخروج إلى الفورة كما تسمى أو الاستراحة في النهار. هذا الأمر بالإضافة لأنه واضح أن هناك انتقاص من حقوق الأسرى، ولهذا السبب الأسرى يلوحون بالدخول بإضراب مفتوح حقيقة. ممكن جدا أنه إذا لم تستجيب إدارة السجون لمطالب الأسرى ممكن أن نشهد إضرابا عاما كاملا وكبيرا وشاملا، يعني يشارك به كل الفصائل، على عكس ما كان يحدث في الإضرابات السابقة أنه كان يعني ينخرط في هذا الإضراب فصيل أو فصلين. هذه المرة كل الفصائل ممكن أن تدخل هذا الإضراب الكبير والعام. إذا لم تتغير إدارة السجون طريقة معاملتها مع الأسرى ممكن جدا أن نشهد توتر كبير في السجون، وعادة عندما يكون هناك توتر كبير أو إضراب في السجون عادة الشارع الفلسطيني يهب لنجدة هؤلاء.
أستاذ أحمد، يعني هنا السؤال الكبير، لماذا الجهاد الإسلامي بالذات إن كان اعتقالات هجمات اليوم أسرى الجهاد، لماذا؟
للأسباب التالية سيدتي، الأسباب التالية: أولاً الجهاد الإسلامي يقوم بفلسفته وسياسته على ما تسميه المشاغلة، مشاغلة العدو، بمعنى الاشتباك الدائم معه في كل الساحات. اثنين، الجهاد الإسلامي حاول أن ينقل تجربته من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. النقطة الثالثة، الشباب الستة المعتقلون الستة الذين هربوا من سجن جلبوع في الشمال كانوا هم من حركة الجهاد الإسلامي. النقطة الأخيرة هو أنه الآن التفاهمات الهشة بين الجهاد الإسلامي وبين إسرائيل قد تنهار سريعا إذا لم يتم إطلاق الأسير المضرب على الطعام عواودي وكذلك الشيخ بسام السعدي. لهذا السبب هناك نعم يعني استهداف لحركة الجهاد الإسلامي بالذات، وإسرائيل تحاول أنه إما تنهي هذه الظاهرة بالاعتقال أو القتل أو ضرب غزة، الهجوم على قطاع غزة، وكذلك أيضا الهجوم على منتسبي هذه الحركة داخل السجون.
الخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.